أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من قراءة في تهذيب أوضح العبارات في شرح المحل مع الورقات، وتوقفنا عند ترتيب الأدلة. قال المصنف: ترتيب الأدلة. لما فرغ المصنف من الأدلة شرع في الترجيح بينها. قال الجويني: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. يقول الشارح: وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الشارح رحمه الله وغفر له: الجلي هو الظاهر، أي واضح الدلالة المتفق على دلالته، فهو مقدم على الخفي الذي يختلف الناس في دلالته ومعناه، فيقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول، ويقدم اللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، لأن الأصل في الكلام الحقيقة.
هذا هو الترتيب الأول. هذا طبعا لما ذكرنا في فاتحة أو فيما مضى الأدلة ونحو ذلك، احتاجها هنا إلى أن يرتبها، لأنه من الممكن أن يقع تعارض بين هذه الأدلة، فلا بد أن يتعلم الأصولي أو يتعلم الفقيه كيف يقدم هذه الأدلة بعضها على بعض. فابتدأ هنا بأن قال: إيه؟ أما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، فالظاهر الذي دلالته ظاهرة يقدم على غيره من الأدلة. قال الجويني: والموجب للعلم على الموجب للظن، على هذه التقسيمة التي سبق وتكلمنا عليها. قال الشارح: وذلك كالمتواتر والأحادي، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما، فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب والسنة. هذا تعليق جيد من الإمام المحلي، لأن الأمر ها هنا بهذه الصورة على إطلاقه، لأنه قال إيه؟ وذلك كالمتواتر، أو قال الموجب للعلم على الموجب للظن. هذا ظاهر العبارة على إطلاقها، لكن ثم ثم أشياء سبق أصلا نبهنا عليه. يقول: إلا أن يكون عاما، يعني إلا أن يكون المتواتر هذا إيه؟ عاما، فيخص بالثاني، فيخص بالإيه؟ بالأحاد. هذا لا إشكال فيه، لكن هنا فيش إيه؟ تقديم أحدهم على الآخر. قال المقصود بذلك:
المقصود بذلك تقديم القطعي في الورود على الظني فيه. وهنا احتمالات أربع: أن يأتي الدليل قطعيا في الدلالة قطعيا في الورود، فهذا أبلغ الأدلة وأقواها.
يبقى دلوقتي الدليل قطعي الدلالة قطعي الورود، قطعي الدلالة ظاهر، قطعي الورود يعني أنه متواتر مثلا.
أن يأتي الدليل قطعيا في الورود كآية من كتاب الله أو حديث متواتر، ولكنه ظني في دلالته، أي دلالته على المعنى المقصود ظنية، وهذا هو الذي يليه، أي في المرتبة الثانية.
يبقى قطع الدلالة قطع الثبوت، قطع الإيه؟ قطع الثبوت، لكنه ليس بقطعي في الدلالة. الثالث:
أن يأتي الدليل ظني الورود ظنيا في الدلالة.
لا، أن يأتي الدليل ظني الورود قطعيا في الدلالة.
أن يأتي الدليل ظني الورود قطعيا في الدلالة، كأن يكون الحديث ظنيا ولكنه صريح في الدلالة، فهذا الذي يليه في المرتبة الثالثة.
أظن الأمر مفهوم. إما مثال مثلا في الأول: حديث متواتر وكمان قطع الدلالة ظاهر، لا يحتمل معنيه. المثال الثاني: أن يكون نعم متواتر أو آية، لكن في دلالته ظن يفهم منه أو لا يفهم. الأمر الثالث: أن يكون أحد خبر أحد ظني الإيه؟ ظني الورود، وكذلك يقول لكن في دلالته قاطع على الإيه؟ على المعنى المراد. هذا الثالث. الرابع: أن يكون الدليل،
أن يأتي الدليل ظنيا في الدلالة والورود، كأن يكون الحديث ظنيا في الورود، ومع ذلك فدلالته غير صريحة، فهذا في المرتبة الرابعة.
يبقى هذه مراتب أربع لابد أن ينظر فيها الإيه؟ الأصول. والنطق من كتاب أو سنة على قياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، يعني عام نخصصه بالإيه؟ بالقياس. هذا شيء آخر. المقصود
بالنطق هو الكتاب والسنة، أي الوحي، وهو يطلق في مقابل القياس، والنطق مقدم على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس. وهذه المسألة محل بحث بين الأصوليين.
والقياس الجلي على الخفي وذلك قياس العلة على قياس الشبه حتى أنواع الأقياس اللي سبقت معنا هذه الأقياس يقدم بعضها على بعض هناك قياس ظاهر وهناك قياس إيه؟ قياس فيه قياس شبه ونحو ذلك قياس علة وقياس إيه؟ شبه كما مر قياس الجلي ما كان هو ما كان
والقياس الجلي هو ما كان احتمال الفارق فيه بين الأصل والفرع ضعيفا أو يقال ما قطعنا فيه بنفي الفارق بين الصورة المنصوص عليها
الذي هو الأصل وبين الصورة التي لم ينص عليه أو كان الفارق ضعيفا
أي سواء قطعنا أو غلب على الظن أنه لا فارق بين الصورة التي نص على حكمها وبين الصورة التي لم ينص عليها
ونريد أن نلحق لين نلحق الحكم بها وذلك مثل قياس الايه القياس الأولوي يعني قياس الأول اللي احنا تكلمنا عليه قبل ذلك حيث تكون العلة وأظهر
حيث تكون العلة أظهر وأوضح في الفرع منها في الأصل كما قلنا في قياس ضرب الولد لأبيه على قياس قول
لو تأملت هذا المثال هتجد أنك الآن الأصل فيه حكم ليه حكم تحريم أن يحرم عليك أن تقول للوالدين أف وأما في الفرع الذي تريد إلحاقه هو الضرب فأصلا هناك فيه أظهر العلة هناك إيه؟ العلة هناك أظهر ومع ذلك نقل فهنا يقول هذا قياس ليه قياس الأولى يكون فيه في الفرع الأمر فيه أظهر من الإيه من الأصل ها.
فهذا واضح أو كقياس حرمة إحراق مال اليتيم على أكل المال بجامع الائتلاف فيهما فالله تعالى حرم أكل مال اليتيم وهو أيضا يحرم حرقه لأن العلة في هذا التحريم هي الائتلاف وتضييع المنفعة هي الائتلاف وتضييع المنفعة
نعم
وكقياس المنع من التضحية بالعمياء على المنع من التضحية بالعوراء أيضا فإن الشرع منع من التضحية بالعوراء فيقاس عليها العمياء وإن وجد فارق ولكنه ضعيف فقد يقال إن العمياء يأتيها الأكل وترشد إلى المرعى الجيد أو يأتيها المرعى الجيد لأن صاحبها يعلم أنها لا ترى وأما العوراء فقد ترعى وقد لا ترعى وقد ينتبه إليها قد ينتبه إليها رعيها وقد لا ينتبه باعتبار أنها ترى بعين أو عندها عين تبصر بها مرعاها ولكن هذا الفارق ضعيف فهذا مثال على الفارق الضعيف فهذا القياس الجلي يقدم على القياس الخفي كقياس الشبه
شايف يعني أشياء دقيقة جدا حتى في مثل هذه الأشياء يكون من وراء التقديم في القياس الجلي والقياس الايه القياس الخفي قال فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحالي فواضح أنه يعمل بالنطق وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي أي يعمل به هنا بقى مسألة المنطوق وجدنا الأصل هل ينتقل إليه أم نبقى على الحال يقول فإن وجد
النطق من كتاب الله
فإن وجد في النطق
من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغير الأصل وهو العدم الأصلي أو استصحاب البراءة الأصلية فإنه يعمل بالنطق لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافيا للنطق من كتاب أو سنة
يبقى عندنا أصل الأصل كذا ثم وجدنا نطق خلي بالك نطق لابد مش شيء مفهوم ونحو ذلك لا وجدنا منطوق ينص على أن هذا الأمر إيه الأمر غير جائز أو نحو ذلك فأخرجناه من الإيه من البراءة الأصلية لابد أن يخرج من البراءة الأصلية فإن لم يوجد ذلك خلاص يبقى استصحاب الحال هو الإيه هو المعمول به
فإن لم يوجد ذلك فإنه يستصحب الحال وهو براءة الذمة أي براءة ذمة المكلف من التكاليف حتى تنشغل هذه الذمة فهذا هو ترتيب الأدلة عند الاحتجاج فينبغي أن ترتب الأدلة فلا تعارض بالدليل الضعيف
فلا تعارض بالدليل الضعيف
أو الأضعف وفي المسألة ما هو أقوى وأرجح
فمثلا
قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب بذكاء أهله عليه فالآية تنفي أن يلحق الإنسان وزر من غيره، والحديث يثبت العذاب للميت ببكاء أهله عليه، والبكاء ليس من فعله هو، فكيف يعذب ويعاقب، وأيهما يقدم عند العمل؟
دائما يعني خذها كفائدة، الأمثلة التي تضرب في أصول الفقه لا تشغل بالك بالترجيحات فيها، لا تشغل بالك بالصحيح والترجيحات، كل ما تريده في من هذه الأمثلة التي تضرب في أصول الفقه هي تصور القاعدة التي يسطرها الإمام وتنزيل هذه القاعدة على صورة فقهية صحيحة. إن أخذت الفائدة من وراء المثال المضروب واستفدت تكون إفادة صحيحة، وإلا فبعض الناس حتى من يشرح الأصول يأتي لمثل هذه المسائل وينتقد، يعني يبتدي يقول لا الصحيح كذا وأنها تخرج على كذا، ده مش بابنا، ليس الباب هنا هو استنباط أحكام فقهية، بابنا هنا أن ننزل هذه القواعد التي سطروها على حتى بعض الصور اللي فيها إشكالات أو فيها بعض الأشياء المرجوحة، مش قضية الآن، القضية اللي أنت تصورها ثم بعد ذلك تطبقها أو ترجح عدم تطبيقها. بس الأمثلة اللي هنا يكون الغرض من ورائها هو تنزيل القواعد، ليس إلا أكمل. الجواب والحديث خاص.
الجواب الحديث خاص.
اللي هو إن الميت ليعزى وبكاء أهله عليه.
والآية عامة فيقدم الخاص على العام عند الاستدلال، لأن الخاص قطعي في دلالته والعام ظني عند أكثر العلماء، لأن العام يدخله التخصيص بخلاف الخاص، فالخاص قطعي في دلالته، ومن أجل ذلك يختلف أهل العلم عند تعارض الأدلة، بحيث لا يكاد ينعقد إجماع في مسألة وقع فيها تعارض للأدلة.
هي جل المسائل التي وقع فيها تعارض لا إجماع فيها،
فتجد أن هذا يخصص والثاني لا يجعل هذا من باب التخصيص، والثالث يؤول فيقول إن الأصل ألا يعذب أحد بفعل أحد، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الحديث من مستثنيات هذه القاعدة، وإنما يعذب الميت ببكاء أهله، ويبدأ يضع تأويله فيقول إذا كان قد أمر بالبكاء عليه فإنه يعذب. ومنهم من يقول بل المقصود بالبكاء هنا النياحة، إذا أمر بها،
هذا تعليل من التعليلات يحمل هذا عليه على أنه أمر بالنياحة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على موتاه، بكي على موتاه، فبكى على ابنه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على موتاه،
لأن النبي محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على موتاه، فبكى على ابنه إبراهيم وعلى حمزة رضي الله عنه وغير ذلك، فيقول ليس في البكاء ما يفيد أنه ممنوع أصلا حتى يعاقب عليها الحي والميت.
هذا ما يختص بباب يعني تعارض الايه او ترتيب الادله. الاجتهاد قال شروط المفتي او المجتهد. تعريف المفتي لغه،
المفتي اسم فاعل من افتى يفتي، فهو مفتن، وكان اصل الكلمه من قولهم فتى بين الفتوى،
اي الحريه والكرم.
نعم. فقيل لمن يبين الصواب من الخطأ أفتى من ذلك.
نعم.
تعريف المفتي اصطلاحا، المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من المعرفة أحكام الوقائع شرعا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه.
هذا من أجود التعريفات التي نصوا عليها، المفتي هو المخبر بحكم الله تبارك وتعالى عن دليل شرعي، خرج من أخبر عن حكم غير الله، وخرج من أخبر عن حكم الله بغير دليل معتبر في الشرع، أو قال هو المتمكن، هنا لم يخبر ولكنه متمكن، وهذا أجود، لأن في الأول إشعار بأنه لا بد أن يخبر، فإن لم يخبر فلا يصدق عليه الحد، هنا المتمكن من معرفة أحكام الوقائع وإن لم يبحثها، لكنه يتمكن في من بحثها شرعا بدليل ما حفظه لأكثر الفقه، يعني أكثر المسائل الفقهية أو أغلبها، ويحفظها ويعلمها ويستطيع أن يفتي فيها. قال ومن شرط المفتي وهو المجتهد، يبقى هو الآن يقصد بالمفتي مين؟ المجتهد. أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر. يعني ما ينفعش مسألة فيها قولين واستقر الناس على قولين فيحدث هو قولا إيه؟ قولا ثالثا أو ثالثا فيزيد رابعا وهكذا. يقول بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم إليه على نفيه. يبقى كده الأمة كأنها ضلت، وأن ليه وأن الصواب هو الذي كان معك فقط، وأن القولين السابقين دول إيه خلاص، يعني الأمة اجتمعت على ضلالة، هذا منفي طبعا. قول المصنف
من شرط المفتي فسره الشارح بقوله وهو المجتهد، لأنه لا يفتي إلا مجتهد عند كثير من العلماء. وقول المصنف عالما بالفقه أصلا وفرعا، أي عالما بأصول الفقه وبمسائل الفقه المنصوصة والمستنبطة من الكتاب والسنة. وقوله خلافا، أي يكون عالما باختلاف العلماء في أحكام المسائل الفروعية من قول الصحابة ومن بعدهم حتى
ومن بعدهم
حتى لا يفتي بما يخرق الإجماع. وقوله ومذهبا، المقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف ويعرف كيف يرجح بين أقوال المجتهدين المختلفة.
يبقى إذا أراد أن يكون مجتهدا مفتيا لابد أولا أن يكون إيه؟ عالما بالفقه أصلا وفرعا، هذه الأولى، يعني عالم بأصول الفقه، عالم بالفقه والاستنباط وكل هذا الذي درسناه، وعالم بالخلاف، يعني يعلم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال، وقول الأول كذا وقال به فلان وأدلة فلان كذا إلى آخره. ومذهبا يبقى عارف كمان معتمد مذهب الحنابلة، معتمد مذهب الشافعية، معتمد مذهب مالكية حنفية وهكذا، ما استقر عليه قول مثلا، أو يريد أن يحرر مذهب عمر في المسألة، ما استقر عليه قول عمر في تيمم الجنب مثلا، ما استقر عليه قول عثمان في إنما الماء من الماء وهكذا، لابد أن يحرر كل شيء ولا يأخذ شيئا تقليدا إذا أراد أن يكون مجتهدا. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد بأن
يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم وشرائط القياس وغيره من الأدلة المذكورة مع اكتمال حواسه المعتبرة في الاجتهاد وذكائه وقدرته. وفسر
كمال الآلة بقوله
عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال. والنحو هو قواعد تعرف بها أحوال الكلمات من التركيب والإعراب والبناء، واللغة هي ألفاظ مفردة يقصد بها معانيها الحقيقية والمجازية مع تمييز تلك الألفاظ والمعاني بعضها عن بعض. المراد بالرجال هم رواة الأحاديث، فلا بد أن يعرف أحوالهم في القوة والضعف ويعرف الجرح والتعديل، يأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
يعني انت لو تأملت الآن حال المجتهدي العصر وحال أمثالنا وتقيسه بقى على الاجتهاد، لأن الاجتهاد ده المجتهد ده هو اللي بيقول إيه؟ هذا هو الراجح وهذا هو الصحيح وأن هذه المسألة ضعيفة، هذا هو المجتهد. هو بيتكلم الآن عن إيه؟ عن هذا الذي يفعله بعض صغار طلبة العلم بل بعض الشباب. فيقول لك أولا لابد أن يكون إيه؟ عارفا يحتاج إلى استنباط الأحكام نحو، لازم يكون مش بس عارف بالنحو، مش درس الأجرومية يعني، لا ده يكون عالم من علماء النحو، وأن يكون عالما من علماء اللغة اللي هو عنده يعني التركيب اللغوية وعنده شيء من البلاغة ويعلم الصرف ويعلم أشياء كثيرة جدا في هذا البلد، هم متخصصين الآن بيعملوه. وأن يكون عارفا بالرجال، احنا مش عاوزين يصل لمرتبة يحيى بن معين او احمد بن حنبل، لا يشترطون هذا في المجتهد، لكن زي ما قلنا في بداية العابد اظن في فاتحة الدرس، لكن يشترط فيه على الاقل ان يستطيع ان يحكم على هذا الراوي، أو يتفهم كلام النقاد لما يقول الإمام البخاري فيه نظر، لما يقول يحيى بن معين صدوق يبقى فاهم يعني صدوق عند يحيى، يبقى فاهم يعني فيه نظر أو سكتوا عنه أو هذه الاصطلاحات. إذا تعرض الجرح مع التعديل ماذا سيفعل؟ إذا وثقه فلان وفلان وجرحه فماذا يعلم؟ عالم بقواعد الجرح والتعديل، قادر على الحكم على الرواة، مطلع على أغلب هؤلاء الرواة، مطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. هذا الذي يرجح ويصحح وينقح ويفعل مثل إيه؟ مثل هذه الأشياء. كويس؟ واللغة والرجال إلى آخره. قال وتفسير آيات الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده. نعم. قال ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك، قول الشارح وغير ذلك.
وغير ذلك أي بأن يعرف النص من الظاهر والمؤول والناسخ من المنسوخ والمنطوق من المفهوم والخاص من العام والمبين من المجمل والمقيد من المطلق، وسيأتي تفصيل شروط المجتهد عند الكلام على الاجتهاد إن شاء الله.
شروط المستفتي، قالوا من شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال. يعني دلوقتي الناس إما عامي وإما رجل إيه؟ مجتهد مفتي، فالمفتي هذا المجتهد رجل المجتهد لا يذهب فيقلد أحدا، وإنما الذي يقلده هو المقلد. قال إيه؟ أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد.
أهل التقليد يقلدون المجتهدين فلا يجوز تقليد غير المجتهد. قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يبقى لا يذهب الإنسان فيقلد أي إنسان، وإنما لابد أن يكون إنسانا معتبرا عنده على الأقل يعتقد فيه صحة صحة هذه الفتية. وأهل الذكر هم العلماء.
والتقليد هو قبول قول الغير من غير حجة يذكرها.
يعني لو قال له هل يجوز كذا فقال المفتي لا يشترط حينها أو لا يجب عليه أن يذكر دليل هل يجوز فعل كذا، لا يجوز وقضي الأمر، ولا يلزم عليه أن يذكر دليل. وقول المصنف
فيقلد المفتي في الفتية في إشارة إلى مسألتين، أحدهما أن الجاهل لا يجوز له تقليد كل أحد إنما يجوز له تقليد المفتي وهو المستجمع لما تقدم، فلا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد ومن أهل الورع.
طيب بدلوقتي إنسان لا عنده شيء من الجهل سواء بمسألة أو بمسائل أو نحو، رجل عامي لا يجوز له أن يذهب لأي أحد ويقلد أي أحد، ولكن لابد أن يجتهد في انتقاء هذا المفتي بالقرائن المعروفة الظاهرة أمامه، ويجوز على الصحيح تقليده
مفضول من المجتهدين ولو مع وجود فاضل.
يعني عندنا إمام كبير وعندنا أقل منه وأقل وأقل إلى آخره، يجوز أن أقلد القليل هذا الأقل منه لأني لا أستطيع أن أصل إلى المفتي الأصلي مثلا، يجوز هذا. وده وارد النبي صلى الله عليه، أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر استفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى، وعمر استفتي في زمن النبي وأفتى، وهكذا بعض الصحابة. ثم إن التقليد
ممن ليس أهلا بالاجتهاد جائز إجماعا ولم يخالف.
يعني دلوقتي اللي يجي يقول لك لا يجوز لك أن تقلد مذهب من المذاهب، قل له أنت ما تقول هذا محرم عليك، لأن الإجماع منعقد على جواز التقليد. الإجماع انعقد على أن الإنسان العامي يجوز له أن يقلد أي أحد من غير حجر عليه طالما أنه طالبا للاجتهاد وليس طالبا للتشهي. فإن كان طالبا للتشهي خلاص يعني بيتتبع الرخص، يروح عند الحنفية يشوف اللي جائز إيه، ويروح عند الشافعية يشوف اللي جائز إيه، ويروح عند الملكية يشوف اللي جائز إيه، ويصنع له دينا جديدا. هذا هو دين الزنادقة وليس دين أهل الإسلام، لأن أنت بتنتقي زبالات المذاهب الفقهية وتتخذ هذه الزبالات دينا. فالطبيعي جدا ان انت لما تتتبع عثرات الناس خلاص هيكون هذه زندقه. ولم يقل هذا احد اصلا، لم يقل ان هذا التقليد، ولم يقل هذا اي احد، وانما قال الانسان ان كان طالبا للاهتداء فانتقى مذهبا من المذاهب، زي ما قال ابن الجوزي كده نظرنا في العلماء فوجدنا ان احمد بن حنبل هو اكمل الناس ديانه وعلما وفقها وعدد اشياء كثيره، فاخذناه ورضينا باحمد بن حنبل لديننا. خلاص رضيت منهج أحمد وطريقة أحمد. في واحد تاني رضي الإمام الشافعي، آخر رضي مالك، ثالث رضي أبو حنيفة، وإلى آخره من الناس المعتمد، فارتضى بهذا فسار وراءه. ثم بدر عند الأئمة هؤلاء أشياء، هذه الأشياء هتظهر لمن؟ هذه الأشياء قد يعكر عليك بعض بعض الناس المبتدئين بمثل هذه الأشياء. هذه الأشياء تظهر لمن؟ هتظهر للعالم، هتظهر لك بعد ذلك. لابد كل إنسان عنده بعض الخلل، هذا الخلل نسب، خلل كبير في المذهب فلان شايف كده، وخلل قليل في المذهب الآخر، يبقى أنت تنتقل الأقل، ثم بعد ذلك هتخالف في هذه الأشياء، تترك. والأصل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل اتباع النص من الكتاب والسنة، هذا هو الإنسان مأمور بهذا. الإنسان مش مأمور اللي هو يقلل، أنت مأمور ابتداء أن تأخذ من الكتاب والسنة، لكن هذا غير مستطاع ابتداء، غير مستطاع في، مش هقول في كل الشريعة، لكن غير مستطاع في استنباط الأحكام. أنت تصلي وتصوم وتتعبد كل حاجة بالنصوص الظاهرة الواردة، لكنك، أنا أتكلم على استنباط الأحكام الشرعية عشان يبقى الكلام مفهوم، ما نقولش اللي احنا عاوزين نبعد الناس على كتاب السنة، لا، لكن استنباط الأحكام الشرعية أنت مش هتعرف ابتداء أن تستل هذه الأحكام من الكتاب والسنة ابتداء، لأن الكتاب ده في عام، في مطلق، في حاجات منسوخة، أنت هتأخذ إزاي الكلام ده وتنتقي إزاي دينا بمثل هذه الصورة. فهنا الإنسان ينتقي المفتي على أساسه، والتقليد جائز بالإجماع، لكن التقليد هذا كالميتة، الميتة هذه يطيقها من يطيقها الإنسان الذي لا يستطيع إلا أن يأكلها، وإلا هلك، وإلا لا يستطيع أن يتعبد. لكن طالب العلم يجتهد، طالب العلم يسعى إلى أن يحصل المراتب العالية، وإذا حصلها يحصلها بحقها ولا يحصلها كذبا. فهنا أول شيء أن الجاهل يجوز له تقليد أي أحد من غير حجر عليه، طالما طالبا لليه؟ طالبا للاجتهاد، يعني طالبا يعني للحق ومعرفة الدليل. أما إن كان طالبا للتشيع فهذا شيء آخر. يقول ويجوز على الصحيح تقليد مفطول أو قال إيه، ثم إن التقليد ممن ليس أهل الاجتهاد جائز إجماعا،
ولم يخالف فيه إلا بعض القدرية والأصل في جوازهم.
شوف يا مين، ما يجي واحد يقول لك لا يجوز التقليد، لازم أنت تجتهد. طب لا يجوز التقليد، أنت كده زيك زي أهل البدع زي القدرية، لأن التقليد ده جائز بالإجماع.
والأصل في جوازه قوله تعالى ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
يبقى هيقلد، هو لا يعلم هيسأل.
وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم. طيب العامي ده لازم بقى نقول له لازم تكون شافعي أو مالكي أو حنفي أو غيره أو غيره، ولا العامي ده لا مذهب له أصلا؟ قال ولا يلزم العامي،
ولا يلزم العامية التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه، بل يسأل من توفر فيه شروط الاجتهاد ويكون مذهبه مذهب من يفتيه من أي مذهب كان.
طالما أن صاحبنا ده بيعمل إيه؟ طالبا للاهتداء، فسأل اليوم وجد عالم من العلماء في المسجد، عالم مين ده؟ الشافعي. فقال له فعلت كذا، هل هذا صحيح؟ قال صحيح، ثم ذهب وعمل بفتوى جائز. ثم بعد 10 أيام ذهب إلى مسجد آخر وحدثت له حادثة، فاستفتى إماما مالكيا، فقال أنا حدث لي كذا، ماذا أفعل الآن في الصلاة؟ قال افعل كذا وكذا، فصلى على ما أفتاه هذا. هو لا يدري شيء، لا يدري عن الأول لماذا قال، ولا يدري عن الثاني لماذا لماذا، ففعل بمثل ما فعل الشيخ وصلى، ماله صلاة صحيح لا إشكال، الأول عند الشافعية والثاني عند المالكية، لأنه عامي لا يحسن أي شيء أصلا، لكن رجل يعلم أن الشافعية تجيز هذه المسألة، فذهب فاستفتى الشافعية وعمل بقوله. ثم في مسألة أخرى، إذا ذهب للشافعي حرموها عليه، فهو يعلم أن الحنفية تجيزها، فدل على أن الحنفية تجيز، فذهب إلى الحنفية قال هل يجوز لي كذا، وأخذ معهم امرأته ونحو ذلك، قال يجوز خلاص، يبقى يفعل على مذهب الحنفية. هذا تتبع للإيه؟ تتبع لمثل هذه الأشياء، هذا يحرم عليه، يحرم على مثل هذا الرجل هذه الفعل. قال ويحرم على العامي تتبع للإيه؟ الرخص. أكمل. ويحرم على العامي تتبع الرخص، وإنما عليه العمل بفتيا من سأله معتقد فيه الأهلية. يبقى العامي لما يكون إيه؟ لما يكون متتبعا للرخص بنفس الصورة التي قلتها لك، يذهب إلى هذا ليحله، ويذهب إلى هذا لإيه؟ ليحله، فيتتبع هذه الأشياء، ده دين مين؟ هذا دين الزنادقة عياذا بالله.
الثانية أنه إنما يجوز له التقليد في الفتوى فقط، ولا يجوز في الأفعال على الراجح، فإذا رأى الجاهل والعالم يفعل شيئا لم يجز له
لم يجز له
تقليده في فعله بمجرد كونه فاعلا.
هنا ماشي أنا أقلد الإمام هذا في الفتوى، لكن ما روحش أعمل زي الإمام اللي واقف في المسجد وخلاص. إمام من الشافعية واقف أعمل زيه أقلده في فعله، والإمام الملكي أقلده في فعلي. لا، لأن هذا الرجل الذي فعل ربما أخطأ، ربما فعل شيء آخر، فالفتية بالقول غير الإيه؟ غير الفعل. نعم. قال وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. ما ينفعش أحمد بن حنبل يقلد مالك، ما ينفعش مالك يقلد أبو حنيفة، ولا الشافعي يقلد مالكا. لا، ده كل هؤلاء الأئمة دول إمام برأسه، يعني هو الذي يجتهد في المسألة، يحرم عليه لو يقلد أحد. زي كده ما قال الأمر لابن تيمية عليه رحمة الله في أخريات الأمر، ورأى أنه لا يجوز له أن يقلد فلان وفلان، ورأى أنه يجوز أن يعني يستقل ببعض الأحكام. طبعا مش يستقل يبتكرها من عند نفسه، لكن يخالف الأئمة الثلاثة أو الأربعة، لا إشكال في هذا. هو رأى يعني أن هذا جائز. كويس. اتفق العلماء على أن
المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل.
هنا تنبه بقى، يبقى تقليد المجتهد يقسم إلى قسمين. إن كان هذا المجتهد له اجتهاد فيها فلا يقلد غيره ويفعل عكس اجتهاده، وإن لم يكن له اجتهاد فيها هنا على تفصيل. فقيل
يحرم عليه كذلك، وهو المعتمد في المذهب وقول الشافعية والمالكية وروايات عند الحنفية.
يبقى ابتداء كده عند هؤلاء والمعتمد إن لا يجوز للمجتهد أن إيه؟ أن يقلد أحدا. ابن تيمية لتفصيل قال
ولشيخ الإسلام تفصيل حسن، حيث قال والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء.
طيب، يبقى ده هنا خلاص عاجز، لا يكلف الله نفسا لو سعى، لا يستطيع أن يجتهد الآن، يبقى هو كأنه الآن ليس بمجتهد، انتفى عنه الاجتهاد في هذه المسألة فينتقل إلى التقليد. قال تعريف التقليد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها. يبقى حتى دلوقتي خلي بالك ده يدخل فيها كمان عدم فهم الدليل. يعني لو ذكرت لك مسألة وقلت لك بدليل كذا وأنت لا تعي هذا تقليد. يعني لما ذكرت لحضرتك الدليل أنت لم ترتقي من رتبة المقلد إلى رتبة المجتهد حال ذكر للدليل. لأن في ناس تقول لك، أقول له مثلا يجوز، أو يقول المفتي له يجوز أو لا يجوز، يقول طب ما الدليل؟ طب لو ذكرت لك الدليل يعني أنت هترتقي لماذا؟ يعني أي شيء تريد، هو طبعا عاوز يسمع الدليل ويطمئن قلبه للإيه؟ لسماع النص. هذا شيء جيد، لا إشكال طبعا، ولا يعترض على مثل هذا. لكن هذا لا يشترط على من؟ على المفتي. المفتي لا يجب عليه أن يقول لك الحكم الشرعي كذا بدليل قوله تبارك. هذا في باب التعليم، أما في باب الفتية فليس لك إلا الجائز أو غير الإيه؟ أو غير الجائز. قال التقليد لغة،
جعل الشيء في العنق ومنه القلادة. التقليد اصطلاحا قبول قول الغير بلا ذكر دليل الحكم.
قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. هنا مسألة إيه؟ مسألة جدلية، تقليد أو غير تقليد، هي مسألة دي بحثوها، لكنها تقليد أو غير تقليد، هي ملزمة للفعل أم لا؟ هي ملزمة للفعل. قال لأن
ما يأتي به من الحكم يجب الأخذ به من غير ذكر دليل ذلك الحكم. ويرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام الحجة الموجبة لقبول قوله أولا بالمعجزة الدالة على رسالته.
طيب، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. قال الشارح أي لا تعلم ما أخذه في ذلك. قول المصنف وأنت لا تدري من أين قاله يعني لا يعلم ما أخذ ذلك الحكم عند قائل. طيب، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون غير اجتهاد عن غير الاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فليسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. ولو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ثم يقر على اجتهاده أو لا يقر على اجتهاده كان هذا قولا أيضا إيه؟ قولا حسنا. والأدلة على هذا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد فيه في قضايا. إن قلنا إنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد
جاز أن يسمى قبول قوله في الأحكام تقليدا،
أنت لا تنزعج حتى ماشي سمي تقليدا لم يسمى تقليدا، ما الإشكالية في هذا؟ لا إشكالية في هذا، لأنه موجب للإيه؟ موجب للعمل.
احتمال أن يكون عن اجتهاد، وقد ورد ما يدل على اجتهاده صلى الله عليه وسلم وإعماله للقياس، كما في حديث ابن عباس مرفوعا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله.
نعم، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال لعمر،
وقال صلى الله عليه وسلم لعمر وقد قبل امرأته وصائم، أرأيت لو تمضمضت بماء؟ وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أعمل القياس في هذه الأحاديث، فقاس دين الله على ديون العباد
كما في حديث المرأة،
والقبلة على المضمضة
كما في حديث عمر. وقد قال في القضاء،
قال صلى الله عليه وسلم في القضاء، وإنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فما قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا.
أي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد وقد يقر على اجتهاده وقد لا يقر على اجتهاده. قال الاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. قال المقصود من العلم ليحصل له. الاجتهاد في اللغة
افتعال من الجهد في الأمر بمعنى المبالغة فيه واستفراغ الوسع. أما الاجتهاد اصطلاحا فهو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن لحكم شرعي. والاجتهاد قد يجب وجوبا عينيا، وقد يجب وجوبا كفائيا، وقد يكون مندوبا، فقد يتعين الاجتهاد إذا لم يتأهل له إلا هذا الإنسان، أو حصل هذا الإنسان حادثة أو لغيره، ولا يجد من يفتيه فيها ومن يعلم بحكمها، وكان مستكملا للآلة التي بها يجتهد، فعليه أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده في الوصول إلى حكم الله تعالى أو إلى ما يظن أنه حكم الله في هذه المسألة. وقد يكون هذا الاجتهاد كفائيا إذا وجد معه غيره ممن يكفيه مؤنة الاجتهاد، فيكون فرضا على الكفاية في هذه المجموعة من المجتهدين، فإن قام بعضهم بالفرض سقطت المطالبة عن غيره، فإن لم يقوموا آثموا بهذا التقاعس جميعا.
يبقى دلوقتي الاجتهاد كون الإنسان يكون مجتهدا، هذا قد يكون فرض عين عليه، قد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحب، وهذه نوايا حسنة. الإنسان قد يعني يبذل جهده في أشياء ونحو ذلك لهذا الغرض، لعدم وجود غيره أو عدم تفاهم غيره أو قلة من يقوم على هذا الإيه على هذا الشأن. أما المجتهد فله شروط. قال شروط الاجتهاد أن يكون عالما،
أن يكون عالما بأصول الفقه وما يستمد منه من الكتاب والسنة وما فيه تفرغ عنهما وأن يعلم من الكتاب والسنة ما يتعلق
لهذا. إذا أراد الإنسان يقول هذا الصحيح هذا الراجح والرد على كذا ونحو ذلك، لازم يحصل مثل هذه الأشياء. ده شيء جيد أن تصل إلى حكم الله الذي تعتقده وتصحح وتنقح وتبذل الجهد، هذه درجة جيدة، لكن لا بد من حقها. لازم يكون الإنسان إيه بلغ هذه المرتبة حتى يصل إلى هذه الإيه إلى هذه الدرجة. فيقول إيه،
وأن يعلم من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وليس المراد حفظه وإن كان ذلك أكمل، بل المراد أن يكون بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج
يمكنه استحضاره للاحتجاج به،
فيكفيه أن يعلم مواضعها في المصحف وكتب الحديث ليراجعها عند الحاجة. ويشترط كذلك أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ومواضع الإجماع والخلاف، ويكفيه أن يعلم أن ما يستدل به ليس منسوخا، وأن المسألة لم ينعقد فيها إجماع من قبل، ولا بد من معرفته بالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك.
يبقى كل نص من النصوص لازم يعرف النص ده ليس بعام، هو عام ولا خاص، ناسخ ولا منسوخ، هذا مجمل ولا كل نص النصوص التي يستدل ايه يستدل به. ولا بد كذلك
من معرفة صحة الحديث وضع فيه سندا ومتنا وعلم حال الرواة في القوة والضعف. ولا بد من علمه بعلوم اللغة بجميع أقسامها ليتمكن من فهم الكتاب والسنة لأنهما بألفاظ عربية وكذا العلم.
يبقى يعرف التراكيب اللغوية ويعرف الإعراب ويعرف الصرف ويعرف البلاغة بأنواعها الثلاثة، ويعلم فقه اللغة ويعلم أساليب العرب ويعلم المعاني والغريب ويعلم كل هذا، لأن ده لغة العرب، حتى يتفهم هذا النص الذي يريد أن يستنبط منه أحكاما. وكذا العلم بأسباب النزول وأسباب ورود الحديث. ها؟
وأما المجتهد في مذهب إمامه،
ده المجتهد المطلق اللي فات ده. تعال نشوف بقى، يبقى فيه مجتهد مطلق وفيه مجتهد مذهب. قال وأما المجتهد في مذهب إمامه فده على مراتب، على مراتب. ها؟
فهو العارف بمداركه القادر على تقرير قواعده وعلى الجمع والفرق بين مسائله، وله أربع حالات.
ده عارف بقى قواعد الإمام وأصول الإمام وما يتخرج عنده والفروع ونحو ذلك، عالم بالمذهب. وخلي بالك لا يستطيع أن يصل إلى اجتهاد المذهب، إلى الاجتهاد المطلق، إلا بأن يرتقي إلى اجتهاد مذهب من المذاهب، ثم المذهب الذي يليه، إلى أن يطلع على جل هذه المذاهب. أولا أن يكون غير مقلد،
أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره.
يعني هو أخذ الحكم اللي ما أخذوش من الإمام تقليدا كده خلاص غير دليله، لا، ده أخذ الحكم ببرهانه ودليله وهو زاد عليه واستنبط وعمل، لكن المسلك واحد، يعني الأصول واحدة يسير عليها، زي ابن تيمية مثلا، زي شيخ الإسلام تيمية وغيره، زي ابن قدامة وهؤلاء الأئمة، زي الإمام النووي عند الشافعية وهكذا. الثاني
أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده.
نعم. الثالث
ألا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره ونصرته.
ده زي مثلا إيه؟ ألا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق، هو إمام من أئمة المذهب ويذكر رحمه ذلك، لكن ما ينفعش نقول إيه؟ وفي وجه عندنا اختاره ابن رزين وفلان وفلان وفلان، ده أصحاب الوجوه، هؤلاء مرتبة في الايه في المذهب. يبقى في واحد بيقرر المذهب ويخالف ويصحح وينقح ومشي على اصوله، وفي واحد تاني داخل المذهب لا يخرج عنه لكنه اقوى، عنده وجه، لما يختار وجه ويرجح، لما يكون عن احمد روايتين وثلاثه ويختار هو روايه، تسمى هذه الروايه قد تكون روايه وقد تكون هذه المساله غير منصوصه عن احمد، فيجتهد هو فيها على اصول المذهب، فيسمى هذا وجها عندنا. شايف اصحاب الوجوه هذه مرتبه. الثالث قال لا يبلغ رتبه ائمه المذهب اصحاب الوجوه غير انه فقيه حافظ للمذهب امام عارف بادلته ويقرره ونحو ذلك. الاخير هذا
أن يحفظ المذهب وينقله ويفهمه فقط، هذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه ومنصوصات إمامه.
يعني ينص إن إمامنا يقول كذا والحنفية تقول كذا، هو لا اجتهاد له ولا إيه ولا كثير يعني بذل في هذا الباب له، لكن هو معتمد في انتقائنا لإيه لأقواله ومعرفة المذهب له. قال والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجر على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. إذا اجتهد
غير الفقيه فحصل ظنا بحكم شرعي فهذا العمل لا يسمى اجتهادا، لأنه حين اجتهد بلا آلة. فإذا استفرغ غير الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي فإنه لا يكون مجتهدا ولا يسمى فعله اجتهادا ويأثم على ذلك.
هذه مهمة جدا. شوف يقول إذا اجتهد غير الفقيه فحصل ظنا بحكم شرعي، هل هذا يسمى اجتهاد؟ ها؟ يعني اجتهد غير الفقيه, هو لغير أهل الاجتهاد, فأعمل ذهنه حتى توصل إلى حكم هذا لا شيء فيه. فإذا استفرغ غير الفقيه وصعب فيه تحصيل ظن بحكم شرعي فإنه لا يكون مجتهد ولا يسمى فعل هذا أصلا اجتهاد, وربما آسم, بل هو ياسم أصلا في هذا. يعني واحد قيل له ما حكم الشيخ فلان, قال حرام. طيب حرام, ذهبنا إلى المفتي ما حكم الشيخ فلان, قال حرام. خلاص الحمد لله, لا مش الحمد لله, أنت آسم بهذا, أنت إيه تأسم بهذا ليه؟ بهذا الذي قلته لخوضه فيما لا يعلمه ولقوله على الله بغير علم, فهو يأسم بهذا الفعل لأنه ليس أهل الاجتهاد. ولو قال قائل اجتهدت في كتاب الله فوجدت أن الزنا حرام, فلا يعد هذا اجتهادا, فإن الزنا وأمثالهم الأمور القطعية وليس الظنية. يعني يجتهد في استنباط أن الزنا حرام, هذا شيء ظاهر لا يحتاج إلى اجتهاد. كذلك وإن قال آخر اجتهدت في كتاب الله فوصلت إلى أن الزنا حلال, فلا يعد هذا اجتهادا, ويعد القائل بمثل هذا كافرا, لأن ما فيش اجتهاد, هذا شيء قطعي لا اجتهاد فيه. قال فالاجتهاد إنما يكون في شيئين, الأول إيه؟
ما لا نص فيه أصلا,
هو لا نص فيه أو النص كلامنا هنا ما لا نص فيه, مش ضروري يكون مفيش دليل, ما إزاي مفيش دليل, لازم يكون في دليل, لكن النص مش ظاهر يحتاج إلى استنباط ويحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى قد يكون قياس ويحتاج إلى تخصيص أو نحو أو تقييد, يحتاج إلى جهد, إلى بذل جهد وإعمال ذهن. الثاني
ما فيه نصوص ظاهرها التعارض,
ده نصوص لكن النصوص دي ايه جلية او ظاهرة لكن متعارضة فيها اشكالات, فيحتاج الى بذل الجهد فيها. فيجتهد في الجمع
بينها او الترجيح, واذا كملت أهلية المجتهد وأصاب في اجتهاده كان له أجران, أجر الاجتهاد وأجر الإصابة, وإن أخطأ كان له أجر واحد وأجر الاجتهاد. وهذا القول الأول في مسألة التصويب المجتهد, وهو أن المصيب واحد في الفروع وأنه ليس كل مجتهد مصيبا, وهو قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة, وهو قول المعتزلة وهو معتمد المذهب.
يبقى دلوقتي لما اجتهد إمامين, القول الأول والقول الثاني الاثنين صح, ما فيش إشكال, لا مش الاثنين صح, هو واحد هو الايه هو الصحيح, وعشان كده أنت بتجتهد في هذا وتبذل الجهد لتصل إلى المراد, وأن الله عز وجل في غلبة ظنك يريد هذا الحكم, وأن هذا الحكم هو الصحيح, يبقى هذا سعيك وهذا مرادك أن تصل إلى الصحيح. كويس, يبقى مش كل مجتهد إيه مصيب, لازم يكون في واحد مخطئ واحد إيه واحد مصيب, لكن قضية الأجر هذا شيء آخر, الذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد طالما أنه إيه نعم. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب, بناء على أن حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده. قال والقول الثاني
أن كل مجتهد مصيب, وهو قول جمهور الحنفية,
لا ينصر جدا الحنفية ومن يعني وافقه,
وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري. ولكن ينبغي أن نقيد هذا القول بأن كل مجتهد مصيب في المسائل الفرعية الفقهية, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة, فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها, وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك, فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
نعم. طيب الإجابة تكون بإيه, لأن هنا كأن الاثنين صحيح, لا الاثنين مش صحيح ولا حاجة. قال إيه ونجيبه,
ونجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاجتهاد وليس على تعدد الحق, على أن الحق قد يتعدد فيكون من قبيل خلاف التنوع إلى خلاف التضاد, فالصحيح أن المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله تعالى, وعليه دليل, وعلى المجتهد أن يطلبه ويبحث عنه, فمن أصابه فمصيب له أجران, ومن أخطأه بعد بذل جهده واستفراغ وسعه فمخطئ له أجر, وهو قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية وقول عند الحنفية.
طيب وإذا كان كذلك فهل ينكر على المخالفين؟ طيب أستنى, هنا مسألة مهمة, المسألة فيها قولين وهذه الأقوال, طيب أنا رجحت القول الأول, هل أنكر على القول الثاني وقول هذا خطأ وأفعل كذا وكذا, مسألة فيها تفصيل ولا يعني شوفوا بيقول إيه اشتهر
عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف ولكن لا بد من التفصيل فيها.
هنا مهم، مش كل المسائل الخلافية لا إنكار فيها، في بعض المسائل فيها إنكار، ولكن القاعدة العامة أن مسائل الفروع لا إنكار فيها، دي القاعدة العامة مجمل أو أكثر مسائل الفروع بهذه الصورة. لكن هناك مسائل فيها إيه، فيها إنكار. إيه هي بقى صورتها؟ ها،
لكن لابد من التفصيل فيها. فما كان من المسائل الفقهية مجمعا عليه أو الخلاف فيه شاذ فإنه ينكر فيه على المخالف.
والمسائل الشاذة معروفة، يعني المسائل الإجماعية فيأتي فيها خلاف، هذه مسائل إنكارية لابد أن ينكر، هذا القول مرجوح ضعيف لا يعمل به ويحث الناس على تركه ويزم من فعله لأنه مخالف للإجماع. كذلك المسائل الشاذة، تبص تلاقي الأمة كلها على شيء وفلان على شيء واحد، هذه مسألة شاذة حتى لو معاه ظواهر وأدلة، حتى لو معاه ظواهر وأدلة، هذه الظواهر ليس هي ظواهر لكنها ليست بأدلة وبراهين على الحقيقة، هنا في إنكار. لكن مسألة فيها حديث وده حديث وده عنده أدلة، هذا يضعف الحديث ده، الآن ينكرون في ماذا؟ ينكر لنا لو صححت حديث وعملت به وبنيت عليه مذهبا وهو يضعفه ينكر علي أن أختار هذا المذهب وعلى التصحيح مثلا لهذا الحديث، هذا كلام سفة لم يقوله لم يقوله أحد. فالمسائل التي ينكر فيها مسائل إجماعية حدث فيها الخلاف، مسائل شاذة ونحو ذلك من هذه الأشياء. مش المقصود هنا رجل خالف النص، هنا يقول لك المسائل الإنكارية اللي هو يخالف الدليل. يعني إيه يخالف الدليل؟ ما هو أصل ممكن الإمام يترك الدليل لعشرة أسباب، ممكن الدليل اللي أنت ماسكه ده منسوخ عنده، ممكن الدليل اللي أنت ماسكه ده بتقول خالف وأنكر عليك، ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون الدليل اللي حضرتك ماسكه تقول هذا دليل وأنت تخالفه، ممكن يكون عام وعندي ما يخصصه، ممكن يكون مطلق وعندي ما يقيده، ممكن يكون مجمل وعندي ما يبينه، كل ده موجود. ممكن يكون قدمت الفهم العام اللي عندك هذا الحديث العام الذي تمسك به عندي قياس يصرفه عن عامه إلى خاصه، يبقى دي في مسائل أخرى، مش القضية هنا لم ينص هنا على مخالفة الدليل. إذا خالف أي مخالفة للدليل، لأن ما فيش إمام من الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة هيقول الله شيء أو يقول رسوله شيء ويقول لا ماليش دعوة بقال الله وقال رسول أنا هعمل بهذا الرأي، لم يقول هذا أحد. أنت ترمي الناس بالفصل كده ولا إيه؟ وأنهم يفعلون منكرات كبيرة، يبقى هذه المعاني غير متصورة غير موجودة أصلا، لابد أن ينزعها طالب العلم من رأسه، هذه الأفكار وهذه الأشياء لابد أن ينزعها طالب العلم من رأسه يصحح أفهامه. فالذي ينكر فيه إجماع وشذوذ، وهناك تفصيل يعني في بعض المسائل الأخرى، وكل بحسبه. قال
وما كان الخلاف فيه قويا فلا يجوز إنكاره، بل بابه باب مناظرة وبحث ودعوة ومجادلة بالتي هي أحسن لا باب إنكار.
يعني أقول والله الصحيح عندي كذا، وأن هذه المسألة التي تقول بها ضعيفة من وجوه، الوجه الأول والثاني والثالث، ثم الله الهادي وقضي الأمر، افعل ما شئت وافعل ما شئت، طالما أن الخلاف فيها قوي. طبعا مسائل الخلاف فيها ضعيف، يعني إذا أمرك تترنح بين الأمرين، بين أمر الإنكار وبين أمر الإيه، والأمر بحسبه. ممكن تكون المسألة، خلي بالك لأن دي برضو لنظر الفقيه، ممكن تكون المسألة خلافية والخلاف فيها ضعيف جدا، لكن الخلاف يؤول إلى بدعة فقد ينكر فيها. هذا الأمر يعود إلى نظر الإيه؟ إلى نظر الناظر، وإلى مآلات الأمور، وإلى نظر الحالة التي وقعت فيها هذه المسألة، اللي بنقوله كلام إجمال. قال ولا يجوز أن يقول كل مجتهد في الأصول الكلامية إلى العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين العلم والنور والظلمة للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. فلو قال
قائل اجتهدت فوصلت إلى أن الله ثلاثة، فهذا حكمه أنه كافر، ولا يعد هذا اجتهادا لأن هذه المسألة من أصول مسائل الاعتقاد وليست من مسائل الفروع، ومسائل الاعتقاد هي في مجملها قطعية وليست ظنية كالفروع.
طيب يبقى دلوقتي خلي بالك قضية اللي انت تيجي تقول كل مجتهد مصيب، طب كل مجتهد افرض نصارى اجتهدوا طب المجوس اجتهدوا، طب اليهود اجتهدوا، هذا لا، هذا غير معتبر، هذا ليس اجتهاد. ولو قال قائل،
ولو قال قائل اجتهدت فوصلت إلى أن عذاب القبر غير ثابت أو أولت الصفات الإلهية، فهذا اسمه مبتدع، لأن هذه المسائل
هنا احذف ليست، لأن هذه المسائل من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، ها، والتي لها
من القطع ما لحرمة الزنا أو لوجوب الصلاة.
يبقى هذه مسائل قطعية، ما ينفعش أنا اجتهدت والله لقيت أن عذاب القبر مش ثابت، أو والله أنا اجتهدت فوجدت أن الله عز وجل لا يوصف بصفة من الصفات، هذا لا يوجد اجتهاد، مسائل قطعية ثابتة. ولو اجتهد
في مسألة من مسائل الفقه أو العقيدة الفروعية التي لم تحسم بالدليل الصحيح الصريح فأخطأ لكان معذورا إذا كان قصده الحق واجتهد في طلبه.
ده شيء آخر، اللي هو مسائل الاعتقاد زلت فيها قدم فأول صفة، أو أخطأ فوافق المبتدع في قول من الأقوال، فهذا قد يعذر عند الله تبارك وتعالى. قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوابه أخرى، والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر كما ذكر المصنف، قال: تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، اللهم اغفر لنا والمسلمين. قال: وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك 19 تاسع شهر صفر الحرم من شهور سنة 1120 من هجرة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأناه، وأن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.